أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسائر ما ورد من النداءات والخطابات له يا أيها النبي يا أيها الرسول، وجاء في موضعين يا أيها المزمل يا أيها المدثر. لا تطروني كما أطغت النصارى ابن مريم. النصارى غلوا في ابن مريم وبالغوا في مدحه، بالغوا في وصفه، حتى زعموا أنه إله مع الله، أو أنه الله، أو أنه ابن الله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الحق في الرسول، الحق الذي يجب اعتقاده. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم به العبودية والرسالة، هو عبد. ليس بإله، بل هو عبد عابد لله أكمل عبادة، فهو أكمل الناس عبودية. أكمل الناس عبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يذكره الله بصفة العبودية في المقامات العظيمة، في التحدي والإسراء والدعاء والنذارة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا هو الصراط المستقيم في الذي يجب اعتقاده في الرسول، أنه عبد ورسول، كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله، وهكذا جاء في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن رفعه عن منزلة العبودية فقد أفرط وغلا، ومن كذبه أو لم يلتزم بتحقيق متابعته فقد جفى وفرط في حقه عليه الصلاة والسلام. والواجب الإيمان بأنه عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه لا يسع أحد للخروج عن شريعة عليه الصلاة والسلام. وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، عبد الله ورسوله. والحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا أسلوب تحذير، إياك احذر، إياكم والغلو، احذر الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بلفظ: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والشيخ لم يذكر من خرج هذا الحديث ولا من رواه من الصحابة، وقد بين ذلك في الشرح في فتح المجيد، وأنه من حديث ابن عباس، وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ولهذا الحديث سبب، سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغداة يوم النحر، قال لابن عباس: القطني يعني الحصى، حصى الجمار. قال فلقدت له حصى الخذ يعني سبع حصيات مثل حصى الخذ، صغيرات متوسطات بين الحمص والبندق كما يقول أهل العلم. فأخذهن بكفه صلى الله عليه وسلم وقال بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالمبالغة في الحصى برمي الكبار كما يصنع الجهلة، يأخذ حصى يعني كبار، يمكن تكون كبر التمر ويمكن تكون أكبر، يمكن تكون حجارة، يعني هذا غلو في الدين، لأن هؤلاء الذين يفعلون هذا يظنون أنهم يرمون عين الشيطان، وأن الشيطان واقف لهم يرجمونه، واقف في الجمرة. ولعل بعضهم يرى أن هذا الجدار الشخص هو الشيطان، كله من الجهل، وهذا الجهل أفضى بهم إلى الغلو. ولكن الحديث كما يقال في الأصول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنصعون، هذا مطابق لقوله فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، أو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هنا يقول هلك المتنصعون، هلك المتنصعون الأظهر أنه خبر ويحتمل أن يكون دعاء، هلك المتنصعون الأظهر أنه خبر، هلك المتنصعون يعني المتعمقون المفرطون في أمورهم المتكلفون. والتنطع في الدين يكون بتحريم الحلال تنطعا، نعم يكون بالتحريم وبإيجاب ما لم يجب وباستحباب ما لم يستحب، يعني التنطع في الدين يكون بالابتداع فيه. البدع، البدع كلها من التنطع في الدين، وما يفعله الموسوسون من اعتقاد النجاسة في كل شيء، كل شيء نجس، هذا من التنطع في الدين ومن الغلو. وكذلك من يبالغ في توقع الحرام حتى يعتقد التحريم في الكثير أو في كل شيء حرام، هذا حرام هذا. نعم الذي تتضح فيه الشبهة يعني لو أن الإنسان يقول الأموال التي في أيدي الناس كلها ما فيها حلال، الحلال الآن عز، نعم الحرام كثير جابه، يقول أنا لا آكل إلا من النبات، من نبات البر، لأن فسدت الأموال وفسدت الأطعمة كلها حرام، أو كلها من المتشابه. فهذا متنطع في الدين. ومن التنطع الذي ذكره المفسرون يعني التكلف في النطق والتقعر، يعني بحيث ان الانسان يبالغ في تفاصح، يتفاصح، ولا سيما مع خطاب العوام ياتي يتفاصح ويظهر فصاحته مع العوام. قالها ثلاثا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفي هذا يعني زيادة تحذير وزيادة تأكيد وتنفير عن التنطع في الدين وعن الغلو في الدين. وهذا يعني نهاية نصوص هذا الباب. سيفهمون أسئلة ولا المسائل؟ ها؟ تفضل مسائل. نعم يقول الشيخ المسألة الأولى يعني من تدبر هذا الباب يعني ما اشتمل عليه من النصوص والآثار التي فيها تحذير من الغلو في بيان سبب حدوث الشرك وهو الغلو في الصالحين وبابين بعده كما سيأتي باب ما جاء من التغليظ لأن من التغليظ الباب الذي بعده والثالث يعني من تدبرها يعني شهد العجب العجاب وشهد من تقليد الله للقلوب كيف تزيغ القلوب عن الحق الواضح البين فتستحسن الباطل وتؤثره على الحق. نعم أعد المثل. من فهم هذا الباب يعني وتدبرها تدبر هذا الباب وبابين بعده. نعم غربة الإسلام. نعم فرأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم وشهد أيضا غربة الإسلام فهذا الواقع الفاسد وهو الغلو في الصالحين هو الغالب على أكثر المنتسبين للإسلام يعرف ذلك من له خبر في أحوال الناس فالغلو في الصالحين في أساليبه ومظاهره عام في العالم الإسلامي ولم ينجو منه إلا القليل وقد من الله على هذه البلاد وهذه المناطق بدعوة التجديد وإلا فقد كانت يعني كغيرها من البلاد فيها الأضرحة وفيها الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا فطهر الله البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر البدع فنسأل الله أن يحفظ ما فيها من الخير ويطهرها مما ترى وتسرب إليها من الشر. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بسبب الغلو في الصالحين. نعم قال.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
أعيد.
أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم وثاني أول.
أول شيء غير به
أول شيء غير به دين الرسل هو الشرك بالغلو في الصالحين وبعبادة الصالحين. أول شيء غير به دين الرسل قديما في قوم نوح وأخيرا في جاهلية العرب إنما غير دين إبراهيم بالغلو في الصالحين كما تقدمت الإشارة إلى أن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم، وهو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي، فقد دله الشيطان على موضع تلك الأصنام فاستخرجها ودفعها إلى قبائل العرب كما تقدم. نعم.
الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. إيه؟ قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
قبول البدع مع أن الشرائع والفطر تنكرها، ومع ذلك تقبلها النفوس وتتعلق بها وتصر عليها مع مخالفتها للفطر والشرائع. ولكن إنما يحصل هذا مع الإعراض عما جاءت به الرسل ومع مسخ الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالفطرة تنكرها ما لم تتغير، فإذا تغيرت استحسنت ما كان من شأنه أن تستقبعه الفطر السليمة، فالفطر السليمة هي التي تستقبع هذا الباطل، أما الفطر المغيرة فإن هذا هو الذي يناسبها. ولهذا المشركون الذين تغيرت فطرهم حتى من المنتسبين للإسلام ينافحون عن أصنامهم وعن من يتعلقون بهم، ينافحون عنهم ويقاتلون ويضحون بأنفسهم في سبيل نصرة الشرك ونصرة هذه الأصنام وهذه الأضرحة بزعمهم. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
يعني أن سبب تغيير دين الرسل كله وسبب هذا الغلو هو من هو سبب القبول أيضا لهذا الباطل، سببه مزج الحق بالباطل. فعلا مزج الحق بالباطل هو الوسيلة في كل زمان لترويج الباطل، لأن الباطل لو تجرد لرفضته النفوس ورده كل عاقل، لكن يمزج بشيء من الحق و يخلط بشيء من الحق فيروج ويقبل. وهذا الذي حدث هو كذلك، فالحق فيما حصل من قوم نوح، ما الذي حصل من الحق؟ محبة الصالحين، هذا حق. والباطل هو فعل قوم من أهل العلم وأهل الخير فعلوه إنما أرادوا به خيرا، وهو تصوير صور أولئك الصالحين ووضعها في مجالسهم، هذا باطل ممزوج بمحبة من؟ بمحبة الصالحين. فهذا هو الحق وهذا هو الباطل. فسبب رواج الباطل هو ما فيه وما قرن به من الحق، وهو حب الصالحين. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، تفسير الآية ومن تفسيرها ما جاء عن ابن عباس وغيره. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، جبلة الآدمي في كون الحق في قلبه ينقص والباطل يزيد. النفوس الأمارة بالسوء والقلوب المريضة المظلمة تؤثر الباطل على الحق وتقبل الباطل وترفض الحق، وإذا فيغلب إذن على الناس أن ما في قلوبهم من الحق والباطل أن الباطل أن الحق ينقص والباطل يزيد. هذا يعني هذا هو الأصل في الإنسان، إلا من عصمه الله بالتوفيق والهداية والتيسير لليسرى والتزود من العلم الصحيح، فهذا يعصم بإذن الله من هذه الحال، فينعكس الأمر. فمن كان كذلك فإن الحق في قلبه فإن الباطل في حقه ينقص في قلبه والحق يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم.
الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
يقول في هذه القصة شاهد لما جاء عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، لا شك أن بناء المساجد على القبور، أن العكوف على القبور، أن تصوير صور الصالحين ونصبها أنها مفضية إلى السلف، فهي وسائل قريبة للوقوع في السلف. ففي هذه القصة شاهد لما قاله السلف إن البدعة سبب الكفر، البدعة سبب الكفر. ويقول العلماء إن المعاصي بريد الكفر، لأن من سياسة الشيطان التدرج، فهو يتدرج بالإنسان من اليسير إلى ما فوقه حتى ينتهي به إلى الكفر. فإن غاية الشيطان هو أن يسلخ الإنسان من دينه ويخرجه من دينه، هذه هي غايته وغاية أتباعه. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآية. نعم.
التاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، الشيطان يعرف، عنده الخبرة في ما يكون سببا في الإضلال وإفساد القلوب. معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة، فهو يحسن البدعة، لأن المبتدع يأتي البدعة وهو يراها حسنة، يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل أو بهذا القول، فلا يكاد يتوب ولا يكاد يرجع إلا أن يتداركه الله برحمة منه، فيوفقه ويبصره ويهيئ له الأسباب التي يميز بها بين الحق والباطل.
العاشرة، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه.
القاعدة
الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه.
ما تؤول
إليه،
ما يؤول عندكم يؤول. نعم. المقصود ان هذه تستفاد من من القصة ومن السائر يعني نصوص الباب النهي عن الغلو قاعدة قاعدة شرعية تحريم الغلو، فالغلو حرام شرع، فهذه قاعدة كلية. والغلو يؤول إلى الفساد ويؤول إلى الضلال وينتهي إلى الكفر، يؤول إلى الكفر كما آل الأمر بقوم نوح. آل الأمر لما غلوا في الصالحين آل بهم غلوهم في الصالحين إلى أن عبدوهم من دون الله، وهكذا جرى لأتباعهم ومن جاء بعدهم ممن ضللهم الشيطان كما ضلل من قبلهم. إنا وجدنا آباءنا في قلوب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المسألة الحادية عشر: مضرة العكوف على القبر ولو لعمل صالح. العكوف هو الإقامة واللبس عند القبور من أجل العبادة عندها تذكرا لأصحابها وتبركا لتربتها، وسيلة من وسائل الشرك. هذه مضرة العكوف عند القبور، وسيلة لعبادة أصحاب القبور، كما وقع لقوم نوح عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فطال عليهم الأمر فعبدوهم. نعم.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
هذه التي قبلها، معرفة إيش؟
النهي عن التماثيل والحكمة في
النهي إزالة. عن التماثيل والحكمة في إزالتها. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير واستعمال الصور ونصب التماثيل في البيوت وخارج البيوت، وجاء الوعيد الشديد في ذلك: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المصورين. ومن فوائد هذه القصة، أي قصة قوم نوح وما فعلوه لصالحهم، فيه دليل على مفسدة التصوير، وأن تصوير الصالحين من أسباب حدوث الشرك، بل التصوير في حد ذاته هو نوع من الشرك، فيه مضاهاة، يضاهئون بخلق الله، ولهذا جاء الأمر بإزالتها، جاء كما جاء النهي عن التصوير واستعمال الصور، جاء الأمر بإزالتها. بتكسير الأصنام وبطمس الصور وبهدم ما بني على القبور، كما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهاتان فتنتان، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فالعكوف على القبور ونصب التماثيل هما سبب حدوث الشرك في العالم، وهما سبب حدوث الشرك عبر التاريخ إلى اليوم. نعم. الثالثة.
الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
معرفة هذه القصة، قصة قوم نوح، قصة أولئك الخمسة الصالحين من قوم نوح، وما فعله قومهم من نصب، من تصوير صورهم ونصب تماثيلهم في مجالسهم. معرفة هذه القصة وشدة الحاجة إليها، الحاجة ماسة إلى معرفة سبب حدوث الشرك. لماذا؟ لنحذر هذا السبب. إذا عرفت السبب المؤدي إلى الشر والفساد كان ذلك مقتضيا لتجنبه، لاجتنابه، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه. أكثر الناس لا يعرفون خطر الغلو في الصالحين، لا يعرفون هذه القصة، قصة أولئك الخمسة من قوم نوح وقصة قوم نوح مع الغفلة عنها. ينبغي للمسلم أن يعرف الشرك وأسبابه المقربة إليه ليتجنب الأسباب المفضية إلى الشرك. اتقاء له واتقاء لأسبابه. نعم. الرابعة والخامسة.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
هذه المسألة الرابعة عشر، يقول الشيخ: وهي أعجب وأعجب، أعجب مما تقدم، وهي قراءة أولئك القبوريين الذين يعكفون عند القبور ويتخذونها أعيادا ويبنون عليها المساجد والقباب ويقصدونها للصلاة عندها
ونحر القرابين لها يقرؤون هذه القصة، يعني العلماء منهم لا يقرؤون هذه القصة في كتب الحديث،
يعني في البخاري وغيره،
كتب التفسير، ويعرفون معنى الكلام. هذه قصة واضحة الدلالة، وأن الشرك قوم نوح إنما كان لعبادة الصالحين، أن الشرك قوم نوح إنما كان سببه الغلو في الصالحين بالعكوف أولا وبغسل التماثيل لهم، ويفهمون معنى الكلام وراء من قدرة الله وتقليده للقلوب العجب العجاب، يعني مع قراءتهم حيل بينهم، حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة. أن فعل قوم نوح وهو عبادة الصالحين دعاؤهم استغاثة بهم أنه أفضل العبادة. هؤلاء العلماء يقرؤون هذه القصة ويفهمون معنى الكلام، ومع ذلك اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادة. إذن يعلم بهذا أنه قد حيل بينهم وبين قلوبهم. يقول هذا واضح إلى هنا، واضح فعل قوم نوح حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات عندكم، فاعتقدوا
ما نهى الله ورسوله،
فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. إيه؟ نسأل هل هذا اعتقاد صحيح؟ يعني أن ما نهى الله ورسوله عنه من الشرك هو الكفر المبيح للدم والمال، صحيح؟ صحيح. وهذا لا يناسب الكلام ولا يناسب السياق، لأن الحديث عن الذين اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. إذن يلزم أن يعتقدوا أن التوحيد، نعم، أن التوحيد مناقض للحق وأنه باطل، أن التوحيد باطل، يعني ترك عبادة الصالحين، ترك عبادة الصالحين هذا عندهم إيه؟ عندهم باطل، بل التعلق بالصالحين هو أفضل العبادات. إذن العبارة غير مستقيمة، وأرى أن يكون الصواب يقال لعلها لعل الأصل واعتقدوا بالواو، واعتقدوا أن ما أمر الله به ورسوله يعني التوحيد هو الكفر، يعني عكس، يعني جعلوا الشرك أفضل العبادات والتوحيد هو الكفر، واعتقدوا أن ما أمر الله به ورسوله
هو الكفر المبيع للدم والمال. يعني وبهذا يحصل التقابل، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، وفي المقابل واعتقدوا أن ما أمر الله به ورسوله هو الكفر المبيع للدم والمال. أو وهو أقرب إلى اللفظ، أن نهي الله واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه وهو الكفر. ما تقول هنا اعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، يعني اعتقد الشرك وهو الكفر المبيح للدم والمال. فتكون العبارة حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه والحال أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. أما باللفظ الموجود عندكم فلا يستقيم، بل يكون الكلام متناقضا. أعيد المسألة، هذه عظيمة.
في بعض المخطوطة أو في المخطوطة
حتى هذا ما هو، لا أن ما نهى هذه قريبة لما ذكرته أخيرا الثاني، أن واعتقدوا أن نهي الله، لا ما هو مستقيم، لا هذا ولا هذا، أن هذه ما يستقيم الكلام معه، واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه وهو الكفر. اعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه. ايش ما الذي نهى الله ورسوله عنه؟ الشرك. فكأنه قال حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات واعتقدوا الشرك، او فاعتقدوا الشرك، يعني صار الشرك لهم عقيدة، وهو الشرك أو ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، أعد المسألة.
المسألة الرابعة عشر، وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
أنا أنت قرأتها بالحرف، أو قرأتها على ما هي عنه.
اقرأها للتفصيل يا شيخ،
اقرأ للتفصيل.
وهي أعجب وأعجب قراءتهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه وهو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم.
الخامسة عشر، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، هذا ما ورد في اللفظ الذي يعني ذكره الشيخ، لكن كأنه يعني استنباط مما جاء في بعض ألفاظ القصة، وأن الشيطان جاء إلى الجيل الثاني أو الأجيال المتأخرة وأوحى إليهم أن هذه التماثيل أنه يستسقى بها يستنزل بها المطر ويستشفع بها في قضاء الحوائج. وإلا فلم يأتي في اللفظ الذي بين أيديكم التصريح بأنهم لم يريدوا إلا شفاء. ما هم موجود. نعم. بعد
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم. ظن الجيل المتأخر أن العلماء الذين صوروا تلك الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا شفاعتهم. ومعلوم أن الأولين إنما صوروا صور أولئك الصالحين لذكر هلاك المتنطعين. ما عندكم نسخة أخرى غير نصيحة موعظة؟ نعم. لا لا ما بعد أنصر. نصيحته إيانا بهلاك المتنط إيش هذه المسألة؟ نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. هذا تحذير لنا عن التنطع، ليس هو دعاء فقط على المتنطعين أو هو إخبار عنهم، بل في هذا نصيحة لنا وتحذير لنا عن التنطع. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم. بعد
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نفي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
رجع إلى المسألة الأولى. هذه المسألة لو تقدمت مع المسائل الأولى المتعلقة بالقدر كان أولى. من فوائد هذه القصة، قصة قوم نوح، من فوائدها أن هذه التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم ومات العلماء. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ففي هذا بيان فضل وجود العلم وأهمية نشر العلم ومضرة فقد العلم. فنشر العلم ووجود العلم يمنع من الوقوع في حبائل الشيطان وخدع الشيطان، وفقد العلم يؤدي إلى الاستجابة لدعوات الشيطان، الاستجابة لدعوة الشيطان. الإنسان الذي ليس له بصيرة يلقي الشيطان في قلبه الوساوس، شبهات، تزيين شهوات، فمن لا علم عنده يقبل الشبهات ويستجيب للشهوات لداعي الهوى. أما من أوتي العلم فإنه يدرك خطر هذا وهذا، فإذا وفق رد الشبهات ولم ينسق وراء الشهوات. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم. هذه فائدة، وهي أن من أعظم أسباب فقد العلم موت العلماء. يدل لذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا، وإنما يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه القصة شاهد لهذا المعنى، أن سبب فقد العلم موت العلماء، هذا يشهد به الواقع. نعم. الباب:
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
نعم، نقف عند هذه الترجمة. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، يعني باب ما ورد من الأدلة من السنة الدالة على التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ما جاء من الوعيد الشديد في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح، جاء الوعيد الشديد. فكيف إذا عبده؟ إذا كان من عبد الله عند قبر رجل صالح يعد من شرار الخلق، ويكون وتحق عليه لعنة الله، فكيف إذا عبده؟ وهذا هو التغليظ، التغليظ بالوعيد الشديد على من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله عند القبر فقط، فعبادة الله عند القبور وسيلة قريبة من الشرك الأكبر. وقد ورد الوعيد الشديد على من اتخذ القبور مساجد يصلي عندها ويصلي فيها، أي في تلك المساجد، يصلي عند القبور أو يعني بدون، ولو لم يتخذ مسجدا أو أن يبني مسجدا. يقول الشيخ: فكيف إذا عبده؟ الأمر أشد وأغلب. نعم. عن عائشة:
ففي الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة ذكرت
الله عنه. نعم.
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث فيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، في أصل الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاويرا فيها، لأن كل من أم حبيبة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما ممن هاجر إلى الحبشة في أيام يعني محنة المسلمين بمكة وإيذاء المشركين لهم، هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني وذكرت ما فيها أو ذكرت ما فيها من صور. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، والخطاب للمؤنث بكسر الكاف، أولئك شرار الخلق. أولئك قبلها إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي والمعنى لا يختلف، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ففي هذا أن من عادة النصارى بناء المساجد على قبور صالحيهم، ومن عادتهم تمثيل صالحيهم ووضع تلك التماثيل في تلك المعابد. إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبنون على كنيسة، لأن يعني الكنيسة هي معبد النصارى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، يعني هؤلاء أشر الخلق، أولئك شرار الخلق. فعلم أن بناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور ونصب التماثيل للصالحين أنه من عادة النصارى، فمن يفعل ذلك من المسلمين يكون متشبها بالنصارى ومستحقا للذم والوعيد الذي ورد في حق من اتخذ القبور مساجد. تشبه، فيه تشبه من النصارى: أولئك الذين يبنون المساجد على القبور، على قبور الصالحين أو ما من يدعى لهم صلاح، يدعى لهم صلاح، هؤلاء مع ما ورد في حقهم من الوعيد والذم صنيعهم هذا تشبه منهم بالنصارى. نعم، بعد فيه طيب كلمة على أي حال ينبغي أن نلاحظ هذا دائما في المواقف وعند الاجتماعات، لأن في إحراج كبير أن تسد على أخيك يتعطل وهو لا يدري أين أنت، لا يدري من أنت، لا يعرف، ففي يعني ضرر ظاهر. وليقف الإنسان نفسه يعني ينظر إلى وضعه، لو سد عليه حصل حرج عليه عظيم، قد يكون وراه شغل، وراه مهمة، فيتعطل، فيلاحظ عليه. ينبغي أن لا يكون الإنسان يقف حيث يعني اتفق أو حيث يعني راق له وناسبه. الله المستعان. نعم.
هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ذكر هذا في بعض كتبه مثل صراط الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يقول رحمه الله: فهؤلاء يعني الذين بنوا على قبور صالحيهم المساجد وصوروا تماثيلهم جمعوا بين الفتنتين. فتنة التماثيل نعم فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بالبناء عليها والعكوف عندها، وفتنة التماثيل التي فيها مخالفة لشرع الله وفيها غلو بأولئك المصورين، وهو وسيلة قريبة إلى الشرك بهم. فهؤلاء الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث وذمهم وتوعدهم، هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما فتنتان عظيمتان عمت البلوى بهما قديما وحديثا. كما سبقت الإشارة أن العالم الإسلامي قد طغى فيه هذا المرض واستفحل، وصار كثير من المسلمين يتدينون ويتعبدون بقصد القبور والعكوف عندها والذبح عندها والصلاة عندها والطواف حولها. فتنة عظيمة. نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
يقول الشيخ: ولهما، أي للبخاري ومسلم. وإذا قال لهما فإنه يغني عن قوله في آخر السياق: أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت أو نزل به ملك الموت، فهو فعل مبني للمجهول، نزل برسول الله، طفق يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة كساء معلم فيه أعلام، يعني خطوط، خميصة. طفق أي شرع، وطفقا يخصفان عليهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فطفق يقول النحاس إنه من أفعال الشروع، مثل أخذ يتكلم وأنشأ يتكلم وجعل يتكلم وطفق يتكلم، أي شرع، فهي من أفعال الشروع. طفق يطرح خميصة له على وجهه، وذلك لشدة يعني ما يجد، لشدة ما يجد صلى الله عليه وسلم، فيجعل الخميصة على وجهه. فإذا اغتم وضاق عليه نفسه كشفها، فإذا اغتم بها كشف. فقال وهو كذلك، يعني وهو في حال السياق، في حال السياق، في حال الموت، يعني روحه على وشك أن تفيض صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله، هذا لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى. إذا قال القائل لفلان: لعنة الله عليك يا فلان، لعنة الله عليه كذا، فهذا دعاء عليك، بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى دعاء عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعلل ذلك بقوله يعني ما هو الموجب للعنهم في هذا المقام؟ اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، لأنه قال تفهم سلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذهم للقبور مساجد هو من موجبات اللعن، وقد يجتمع في الشخص الواحد عدد من موجبات اللعن. فاليهود عندهم شر مستطير، وكذلك النصارى، وعندهم من أسباب حلول لعنة الله عليهم عندهم شيء كثير، وهذا منها، هذا مما يجب لعنة اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تعليل، تعليل للعنته لهم. لماذا لعنهم؟ نعم، لماذا؟ الجواب بدهي، لعنهم لاتخاذهم القبور مساجد. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، فكأنه قال لأنهم، كأنه قال لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، لماذا الرسول قالها في هذا الموقف بالذات؟ أولا، إن الرسول لم يزل يدعو ويبلغ أمته وينصح لهم إلى آخر رمق، وهو في السياق يحذر أمته من أن يفعلوا فعل الأمم الماضية، يحذر ما صنعوا. الظاهر إن الكلام لعائشة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو التعليل. يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، فهو من الكلام المدرج. يحذر ما صنعوا، يعني الرسول قال ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنع أولئك. يحذر ما صنعوا، يحذر أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. قالت ولولا ذلك، لولا الخوف من اتخاذ قبورهم مساجد لأبرز قبره. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فعائشة قالت هذا في ظنها أنه لولا الخوف من قصد قبره للصلاة عنده لأبرز قبره، ولكن خشي، أي خشي الصحابة، ولولا ذلك أبرز قبره. أبرز قبره لماذا؟ لأن يدفن في البقيع مع عموم المسلمين. ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، أي خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا، أن يتخذ قبره مسجدا، ويحتمل يكون خشيا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. وفي هذا الحديث دلالة على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وعلى استمراره في دعوته إلى آخر رمق، وفيه دلالة على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، في دلالة على أنه من كبائر الذنوب، وذلك للعن من فعله. وقولها ولولا ذلك لأبرز قبره يبدو أنه في ظنها، يعني في ظنها أنه لولا ما يخاف منه من اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره. قولوا هذا بحسب ظنها، وإلا فالأنبياء يدفنون حيث مات.
لا إله إلا الله.
وقف على هذا.
خير الجزاء. وهذه بعض الأسئلة. أحد الإخوان يقول: أنا من خارج الرياض، ويوجد قريبا منا مسجد بني على قبر، على مقبرة، فما الواجب علينا وما حكم الصلاة فيه الماضية والمستقبلة؟
الماضية إن شاء الله مقبولة للجهل بالحكم، وأما بعد فلا تصلي في هذا المسجد المبني في المقبرة. يقول في المقبرة، مبني في المقبرة أو فيه
المقبرة.
أه؟
على المقبرة، مقبرة قديمة ما تعرف،
مقبرة قديمة. وضح السؤال إنك تفصيل.
يقول: أنا رجل من خارج مدينة الرياض، ويوجد عندنا كما يذكر البعض أنه يوجد قريبا من قريتنا في قرية مجاورة يوجد مسجد مبني على مقبرة، وهو مسجد صغير، والناس المجاورين لهذا المسجد يصلون فيه، فما رأيك في هذا المسجد؟ هل نسعى في إزالته بإخبار أهل الحي بذلك؟ وما حكم الصلاة فيه؟ وما حكم صلاة الناس فيه السابقة؟ هل تصح أم لا؟
سبق أجبت عليها، وينبغي السعي في إزالته إذا كان بني على المقبرة. إذا كانت القبور هي السابقة فيجب أن يزال المسجد سدا لذريعة الشرك، وفي المستقبل لا يصلى فيه، بل ينبغي أن يبنى مسجد يعني بعيدا عن المقبرة. نعم.
هل يجوز الصلاة خلف القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم يجوز. القبر في مكانه هو مصور، ولكن لا يقصد، الخرافيون يقصدون استقبال يعني الحجرة، يقصدون ذلك. نقول لا تقصد، لكن لو أدركتك الصلاة أو امتداد الصف وحاذيت الحجرة فلا حرج عليك. الآن الصفوف ليست متصلة من الشرق إلى الغرب، نعم، بعد التوسعة، بل وقبل التوسعة كانت يعني أطراف الصفوف من اليسار تحاذي الحجر. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض
وبالمناسبة يقول أهل العلم إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في المسجد، هو في بيته ولم يزل في بيته، ولكن المسجد يعني بالتوسعة أحاط بالمسجد بالقبر من كل الجهات أو أكثر الجهات، وإلا إذن فحجرة النبي وما جاورها ليست معدودة في المسجد، بل هي يعني مفصولة بتلك الحوائط والجدران. ولو تيسر يعني عزله عن المسجد كان هذا أبعد عن ذرائع الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول التصوير المحرم هو ما كان باليد، أما الذي بالكاميرا فهو حبس ظل وليس تصوير محرم لأنه ليس باليد، والدليل خص ما كان باليد، فهل هذا صحيح؟
عندي أنه ليس بصحيح، ونسأل هذا القائل، نقول الذي يوجه الآلة لتلتقط الصورة ويحركها، وإذا كانت من النوع الذي ليس فيه ما يسمى بالتحميض يقوم هو بتحميض الصورة حتى تبرز، ويملك أن يلون التلوين، يلون الصورة متطورة، ما اسمه هذا؟ ما اسمه؟ مصور؟ حس صدقتم وأصبتم، وهو في عرف الجميع هو مصور. فهل يقال إن الآلة يعني هي المصورة وليس للإنسان فيها يعني أثر ولا يرجع إليه منها حكم؟ فما يستقيم. فالتصوير الفوتوغرافي عندي أنه داخل في عموم الأدلة. وهل يجوز تعليق الصور المصورة بالآلة؟ بإجماع الجميع أنه لا يجوز، فكيف نمنع تعليق الصور الفوتوغرافية أو الاحتفاظ بها كذكرى ونحن نقول إن هذا تصوير جائز، تصوير الصور جائز؟ الجواب أن الأدلة عامة تشمل ما صوره الإنسان بيده أو صوره بآلة يعني توفر له جهدا. نعم.
وهل يدخل في ذلك التصوير بالفيديو؟
والله عندي كذلك، الجميع تصوير وصور حقيقة، بل التصوير الفوتوغرافي أبلغ من التصوير باليد، أليس فيها مضاهاة؟ أليست الصورة فيها مضاهاة للحقيقة؟ فاجتنبوا التصوير كله. أما ما تدعو إليه الضرورة من التصوير لإثبات الشخصية فهذا ما موضع الجهاد، وأهل العلم رأوا أن ذلك سائغ للحاجة أو الضرورة إلى ضبط الناس ومعرفة أشخاصهم وقطع ذرائع الفساد والتلبيس. ففي هذه الصور ففي التصوير لإثبات الشخصية يعني ما يمنع من عبث المفسدين لعدم ما يثبت الشخصية. نعم.
هل هذه العبارة صحيحة؟ التوفيق هو خلق قدرة الطاعة.
إيش التوفيق؟
هو خلق قدرة الطاعة.
لا إله إلا الله، هذه عبارة مجملة، فالتوفيق هو شرح الصدر للإسلام وقذف النور في القلب ومنح القدرة التي يجب معها الفعل، القدرة التي يجب معها الفعل جالبك. فلو قال يعني إن التوفيق هو القدرة، وليس هو القدرة، بل خلق القدرة التي يجب بها الفعل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ يقول، وهذا هو الحديث الثالث، يقول: ولمسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس، أي بخمس ليال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، يقول في آخر حياته قبل أن يموت بخمس ليال، قد أوشك فراقه للدنيا، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ إلى الله يعني أمتنع أن يكون لي منكم خليل، لا أقبل أن يكون لي منكم خليل، لا أقبل أن يكون لي منكم خليل. وأفر إلى الله من ذلك، فهو أمر لا يجوز، لا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أمته خليل. ولماذا؟ وقبل هذا، الخلة هي أكمل المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، فهل الرسول لا يحب أحدا من أمته؟ لا، يحب كل المؤمنين، ويحب خواص من أصحابه، خواص يحب أصحابه كلهم، ويخص خواص منهم بمحبته. قيل له صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال في علي رضي الله عنه: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن فله كل المؤمنين أحبابه صلى الله عليه وسلم، يحبهم، لكن هل له منهم خليل؟ خليل؟ لا، هذا لا يكون. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام معللا امتناعه أن يكون له من أمته خليل: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا الحديث نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ولهذا محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين يعرفان بالخليلين. الخليلان من هما؟ خليل الله إبراهيم ومحمد. أما إبراهيم فقد نطق القرآن في شأنه بهذه المنزلة العظيمة الخلة، وذلك في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو المحبوب، المحبوب، المحبة الكاملة. فلإبراهيم من محبة الله منزلة الخلة. وكما دل القرآن على هذه الفضيلة لإبراهيم فقد دلت السنة الصحيحة على ثبوت ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فلابد أن يكون أن تكون خلته أو ما له من الخلة مثل أو أعلى مما لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الرسول ليس له من أمته خليل، لم يتخذ أحدا منهم خليلا. وبعض الجهال يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، حبيب الله، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا. إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله كما يروى، وهذا ضعيف رواية سندا ومتنا. فالمحبة هذه حاصلة لكل المؤمنين. فالله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين ويحب الصابرين ويحب المقسطين ويحب المتقين. كل هذا في القرآن. إذن فليس في وصف النبي بأنه حبيب الله يعني تخصيص الحبيب. ولهذا يقول الذين تغلغل هذا المعنى في نفوسهم يعبرون عن الرسول بالحبيب الحبيب، يعني حبيب يعني حبيبك تقصد، أم تريد أنه حبيب الله؟ قل حبيب الله محمد عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم.